فيها ونحن ببركة هذا اليوم، هذا اليوم المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أمتنا بالخير والأمان والطمأنينة، وأن يمن علينا بنعمه على كل فرد فرد منا بالفهم والعلم والعلم والورع عن معصية المعاصي الله سبحانه وتعالى. وصل إلى المقام بعد أن تعرض المصنف إلى أن هناك وضع لدينا في الألفاظ وفي كل لغة من اللغات، هناك وضع للمعاني، وضع الألفاظ لمعاني معينة، وأن الاستعمال يعني استعمال اللفظ في معنى أعم من أن يكون استعمالا حقيقيا أو مجازيا، حينئذ تظهر الحاجة لمعرفة المعاني الحقيقية للألفاظ. فلذلك جاءوا وقالوا هناك علامات، هذه العلامات دلت على تدلنا أو تعرفنا على المعنى الحقيقي لللفظ وتميزه عن المعنى المجازي. فذكروا أن أول هذه العلامات هو التبادر. التبادر هو انسباق المعنى من اللفظ من دون قرينته، فهو أول معنى ينسبق إلى ذهن الإنسان، ولكن هذا الانسباق مشروط بأن يكون الانسباق من حق اللفظ وليس من خلال قرينة توجد مع هذا اللفظ. فإذا كان هذا الانسباق من حق اللفظ ومن دون وجود قرينة، حين ذاك يكون هذا دال على التواتر، عفوا دال على أن هذه الكلمة وضعت لهذا المعنى. زين، شنو الدليل على ذلك؟ شنو الدليل على أن التبادر يكون علامة من علامات الحقيقة؟ قال لأنه إحنا عندما نسأل أنه ما هو السبب في حصول هذا التبادر، يعني لماذا انسبق إلى ذهن الإنسان هذا المعنى، لماذا لم يتبادر إلى ذهن الإنسان معنى آخر؟ فإنه يكون السبب إما لوجود علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، فينتقل الذهن من هذا اللفظ إلى هذا المعنى، أو يكون السبب هو وضع الواضع هذا اللفظ بهذا المعنى، أو يكون السبب أن الانتقال كان بسبب قرينة، أو يكون السبب هو علم الإنسان بالوضع، علمه بالوضع كان سبباً في حصول هذا التبادل لديه. فيقول أن هذه الاحتمالات الأربعة على سبيل السبر وعلى سبيل أنه لا يوجد غير هذه الاحتمالات الأربعة. الاحتمال الأول أن يكون بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية، وأن ذات هذا اللفظ يقتضي هذا المعنى، وهذه العلاقة قد ذكرنا بطلانها في الحديث عن الوضع، وقلنا أنه لا توجد هناك علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، وبينا هناك بأن من ادعى وجود علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى فهذا ادعاءه باطل لعدم وجود علاقة ذاتية. أن تكون السبب في الانتقال إلى المعنى الذهن، انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، هو وضع الواضع، يعني إجى الواضع ووضع هذه اللفظة لهذه المعنى، يعني مجرد الوضع هو الذي جعل لدي هذا الانتقال. مجرد أن يكون هناك واضع قد وضع هذا اللفظ معنى، أنا صار عندي هذا الانتقال من هذا من اللفظ إلى هذا المعنى. إذن هذا إذا افترضنا معناه شنو؟ معناه أن كل واحد بالعالم يصير عنده هذا التبادل بمجرد أن يقوم واضع في منطقة معينة بالعالم يضعها لفظا لهذا اللفظ بهذا المعنى. يعني افترضنا هكذا أن السبب في حصول التبادل عندي هو مجرد وضع الواضع، فهذا معنى أن يحصل على هذا التبادل لدى كل فرد فرد في أنحاء العالم، وهذا باطل بالضرورة. لأن مجرد الوضع وعدم انتشار خبر الوضع وعدم معلومية هذا الوضع عند الآخرين ما رح يصير هذا الانتقال. فهذا السبب أيضا يكون باطلا. السبب الآخر أن تكون هناك قرينة أن هذا اللوم مع القرينة جعل هذا الانصباب الحاصل لدى الذهن، ولهذا خلاف الفرض. إحنا فرضنا شنو؟ فرضنا أن يتحقق هذا الانتقال من دون قرينة، أن يتحقق هذا الانتقال من اللفظ إلى المعنى من دون أن تكون هناك قرينة. أما إذا وجد قرينة فإن التبادل لا يكون علامة الحقيقة. فلا يبقى عندنا إلا شنو؟ أن يكون السبب في حصول هذا التبادل هو علم السام أو علم الذي حصل عنده التبادل هو علمه بالواضع حينئذ. ليش؟ لأنه يكون عالم. لما يكون عالم بالوضع يصير عندي، يعني مثل واحد يكون عنده علم بالقانون، فلما تذكر المادة أو تذكر في شيء مباشرة يصير عندك شنو؟ يتحقق عندك المعلومة. فلما أكو لكن هذا الشيء يحتاج عندك علم بالتقنين، يعني عندك علم بأن مجلس النواب قد أصدر هذا القانون. فلما واحد يتكلم أمامك شيء يتبادل إلى ذهنك هذا القانون المعين، لكن يحتاج أن تكون شنو؟ أن يكون هناك علم بوضع هذا القانون وإصداره. هنا لما يقول التبادل هو انسباق معنى إلى ذهن الإنسان، هذا الانسباق إلى ذهن الإنسان يتوقف على أن يكون هناك علم بالوضع، يكون الإنسان عالم بالوضع. فحينئذ إذا صار عنده علم بالوضع يحصل لديه هذا الانسباق، فيكون التبادل علامة على الحقيقة، علامة على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي الذي وضع اللفظ له. طب هذا التبادل بهذا التفسير قالوا هذا مشوب، هذا يواجه إشكالا عويصا، والإشكال الأساسي هو إشكال الدور. أنتم تفترضون أن التبادل إنما تحقق بسبب العلم بالوضع، بسبب علمه بالوضع. الشيء الذي يتوقف عليه التبادل، يعني بالشيء الذي توقف على التبادل، هو توقف أنه بالتبادل نعلم ما هو الكلمة الموضوع لها. فهنا التبادل يتوقف على العلم بالوضع، العلم بالوضع يتوقف على التبادل، فالعلم بالوضع يتوقف على العلم بالوضع. وهذا إشكال الدور، اللي هو إشكال الدور يرجعون إلى إشكال توقف الشيء على نفسه. إذا قال يابا التبادل يكشف إنن، يعني بالكشف الإني يكشف عن العلم بالوضع. الكشف الإني هو الانتقال من المعلول إلى العلة، فالتبادل يكشف أن هناك وضع تحقق ما بين زيد وبين هذا اللفظ وبين هذا المعنى. فإذا كان التبادل هو كاشف عن الوضع، فيتحقق لدينا علم بالوضع نتيجة التبادل، والتبادل متوقف على العلم بالوضع. فقالوا بأنه هنا يوجد إشكال الدور. إذا كان التبادل موقوفا على العلم بالوضع، والمفروض أن العلم بالوضع متوقف على التبادل، فيصبح أن العلم بالوضع متوقف على العلم بالوضع. هذا الإشكال إشكال التبادل. صاحب الكفاية عليه الرحمة كان متوجه لهذا الإشكال، وقال ندفع هذا الإشكال بأنه من الذي يريد أن يستدل على أن التبادل علامة من علامات المعنى الحقيقي الموضوع له؟ إما أن الذي يريد أن يستفيد من هذا التبادل شخص جاهل بالوضع، وإما أن يريد أن يستفيد من هذا التبادل هو نفس الإنسان الذي يحصل لديه التبادل. يعني أنا ما أدري، أسأل الآن، أنا أسأل في الكلمة ما أعلم شنو معناها، فجي أسأل العرب أقول لهم يا رب هذه الكلمة ماذا تعني؟ فمباشرة يذكر لي المعنى الذي ينسبق إلى ذهني. فأنا شنو أنا الآن؟ الإنسان السائل المستفهم أو المستعلم، أنا كنت جاهلا بالوضع، فأجي أسأله، أسأل هذا الإنسان، فعندما يتبادر إلى ذهني معنى معين، أنا شو يصير عندي؟ يصير عندي علم بالوضع. زين، هو لما صار عند التبادر، على ماذا توقف التبادر؟ على علمه بالوضع. فالتبادر الذي حصل لديه متوقف على علمه بالوضع، وعلمي أنا السائل أو الجاهل متوقف على تبادره هو. يعني إذا اختلف الذي إذا هكذا يحصل التبادر عند أهل اللغة، يكون دليلا على الوضع للمعنى الحقيقي عند الجاهل بهذا اللغة. فهنا اختلف الشخصين، اختلف العلمين، أو اختلف من يحصل لديه العلمين. التبادر يتوقف على العلم بالوضع لدى نفس المتبادر لديه، أما العلم بالوضع الذي يكون بعد التبادر فهو علم الجاهل، علم الإنسان الآخر السائل أو المستفهم أو المستعلم الذي يسأل عن المعنى الحقيقي. فهنا نختلف. أنا اللي أعرف ما هو الكلمة توضع لأي معنى، وغالبا كتب اللغة كتبت بهذه الطريقة، غالبا كتب اللغة كتبت بهذه الطريقة، أنه كان يروح ويسأل، يجي كاتب اللغة الزهري غيره يجي يسأل، مو يعتمد على نفسه، مو يقول أنا المعنى شنو، يجي يشوف العرب يسأل أهل البادية ما هو المعنى لهذه الكلمة، شنو المعنى، يشوف أهل البادية كيف يستعملون هذه الكلمة ولأي معنى يستعملون هذه الكلمة وهذا اللفظ. فحينئذ يصير عنده شنو؟ يصير عنده هذا، يصير عنده العلم بالوضع. فهنا حلينا إشكال الدور بأي طريقة؟ باختلاف الشخص، أن الشخص الذي يكون أن العلم بالوضع ما قبل التبادر يكون علم الشخص المتبادر لديه، العلم بالوضع اللي بعد التبادر يكون علم الإنسان الجاهل أو المستفهم أو السائل. فهنا نحلين إشكال الدور بالاختلاف ما بين من يحصل لديه العلم قبل التبادر المطلوب، وما بين العلم الذي يكون بعد التبادر. إذن هذا الشق الأول. الشق الثاني، أن يكون التبادر لدى نفس الشخص عندي يكون هو علامة على المعنى الحقيقي عندي. يعني نفس هذا الشخص، الشق الأول حلينا إشكال الدور شنو؟ باختلاف الشخص الذي يحصل لديه التبادر. الشق الثاني يقول لك لا، خلينا نفترض هو وحده، هو شخص وحده، فالعلم الذي قبل التبادر والعلم الذي بعد التبادر متعلق بنفس الشخص. أنا أجي أسأل هذه الكلمة ما هو معناها، فيتبادر من الكلمة ومن اللفظ معنى معين، فأجي أقول إذن هذه الكلمة وضعت لهذا المعنى. فهنا الإشكال الدور موجود. فكيف نحل هذا الإشكال الدور؟ يقول نحل إشكال الدور بأن نوعية العلم تختلف، نوعية العلم تختلف. التبادر متوقف على علم ارتكازي إجمالي بأن هذه الكلمة لها هذا المعنى. العلم الحاصل بعد التبادر هو علم تفصيلي أن هذه الكلمة وضعت لهذا المعنى. فيقول هناك علم ارتكازي إجمالي لدى الإنسان بأن هذه الكلمة إلى هذا المعنى، وأنا هذا هو المعتاد عليه. فإذا التبادر متوقف على العلم الارتكازي بالوضع، بينما العلم الذي بعد التبادر هو العلم التفصيلي. يعني خبرت هذا الشيء مثل ما واحد يقول فلان من هاي الأسرة وأشوفه هواي ويا هذا الرجل وأدري أكو علاقة بيناتهم لكن ما أدري هاي العلاقة شنو. فبعدين أعرف أنه يصير ابنه بالضبط، فهنا كونه ابنه هذا في العلم تفصيل العلاقة بينهما. هاي متوقفة على شنو؟ متوقفة على أنه توجد هناك علاقة متينة بين هذين الشخصين. فالعلم بالوضع الذي يتوقف عليه التبادر في بعض الأحيان يكون هذا العلم بالوضع مرتكز، مو واضح عند الشخص، مو واضح عنده. بعد التبادر يصير عنده نحو من الوضوح ونحو من العلم التفصيلي بأن هذه الكلمة وضعت لهذا المعنى. فحينئذ هناك علم إجمالي ارتكازي وهناك علم تفصيلي. فنحل الإشكال، حلينا إشكال الدور من خلال الاختلاف بين العلمين، بين العلم الارتكازي الإجمالي وبين العلم التفصيلي. الذي يتوقف عليه التبادر هو العلم الارتكازي الإجمالي، الذي يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي. فيقول انحل الإشكال، فإشكال الدور يحل صاحب الكفاية عليه الرحمة من خلال من شقين: أن الذي يستفهم أن التبادر عند أهل اللغة يكون دليلا على الوضع عند الجاهل الأجنبي. فهنا اختلف العلم القبلي والعلم البعدي باختلاف الشخص. القسم الثاني، الشق الثاني، يقول لا، نحل الإشكال باختلاف نوع العلم. نوع العلم الذي كان يتوقف عليه التبادر هو العلم الإجمالي الارتكازي، بينما نوع العلم الذي يتوقف على التبادر هو ذلك العلم التفصيلي. فيجب نفصل بيناتهم، بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، في الحل إشكال الدور. هذا ما قاله صاحب الكفاية، والسيد رحمة الله عليه لما تأيد ما عنده أي مشكلة في ذلك يضيف عليها فائدتين. الفائدة الأولى أن إحنا الآن في زمن متأخر عن الوضع، إحنا الآن في زمن متأخر جدا عن الوضع. هذا التبادل اللي يحصل، أو حتى في وقت كتابة اللغة عندما كتب الزهري أو لسان العرب أو كل هذول من كتبوا، ما كتبوا في نفس سنة الوضع، كتب في أزمنة متأخرة. زين، هذا عندما راح يسأل أهل البادية أو يجي واحد يسألني وأنا من أهل اللغة، اللي يحصل عندي شنو؟ تبادل المعنى الموجود فعلا، يتبادل من اللفظ المعنى. خب هذا المعنى الذي تبادل عندي، منو قال أن هذا المعنى نفسه قبل 5000 سنة؟ من قال هذا نفسه قبل 5000 سنة؟ الآن هذا المعنى هو المعنى الفعلي الذي حصل لدي، لكن قد يكون هذا المعنى صار انتقال، صار عملية نقل، صارت عملية نقل هذا المعنى، هذا اللفظ من معنى آخر، من معنى إلى معنى جديد. يعني مثل لفظ الصلاة، الصلاة الآن إذا تسأل أي واحد يقول الصلاة عن هاي الأفعال يسويه الإنسان، بينما قبلا هو كان إلى معنى آخر وهو مطلق الدعاء. فإذا التبادر يقول يكون دليل على أن هذا المعنى المتبادل هو المعنى الفعلي الرائج الذي يستعمله أهل اللغة، لكن من قال أن هذا المعنى هو نفسه المعنى الذي كان قبل آلاف السنين، وأنه نفس المعنى الذي قام الواضع بوضع هذا اللفظ له؟ من قال هذا؟ قد يكون معنى آخر. فيقول حينئذ لازم نستعمل في الأصل، وهذا الأصل اسمه أصالة عدم النقل، أو ما يسمى بالاستصحاب القهقرائي. الاستصحاب القهقرائي هو الاستصحاب العادي أن يكون لدينا يقين ثم هناك شك بعد هذا اليقين. فالآن أنا في حالة شك فأجي أستصحب اليقين. الاستصحاب القهقرائي معاكس، أنا الآن عندي يقين، أنا الآن عندي يقين، أشك في الحالة السابقة، فأجي هذا اليقين وين أرجعه؟ أرجعه للخلف. يقول هذا اليقين حينئذ، هذا اليقين الحالي إني أرجعه إلى الخلف اللي أنا أشك أن اللفظ عندما وضعه الواضع وضعه لهذا المعنى المألوف الآن لو من المعنى الآخر. التبادر يعطيني المعنى المألوف الفعلي، مين يعطيني المعنى الذي وضع له؟ شلون أنتقل من المعنى المألوف الفعلي المن إلى المعنى القديم؟ شلون هذا أفتهمه؟ يقول هذا هو الاستصحاب القهقرائي، أو أصالة عدم النقل، أو أصالة عدم التغيير، وهذه أصول عقلائية تستعمل في باب الوضع، في باب الظهورات. يعني يقول الآن العقلاء لو يجيبون كتابة باللغة العربية مكتوبة قبل 2000 سنة شلون يفتهموها؟ لو الآن العقلاء يجون يقرون كتب التاريخ القديمة كلها، لو يجون سند بيت، أنا هذا السند مكتوب قبل 500 سنة أقرأ، أفهمه بأي معنى؟ بالمعاني المألوفة عندي الآن. لو لم تكن هذا الأصل، أصالة عدم التغيير، أصالة عدم النقل، أصالة اللي هي الاستصحاب القهقرائي، لو لم يكن العقلاء لهم هذه الطريقة لما تمكنوا من فهم جميع السجلات والكتب التي كتبت في الزمن القديم. ولا كل واحد يصير عنده إشكال، مين قال هذا المعنى يريده؟ مين قال هذا المعنى اللي أنا افتهمته هو نفسه كان المعنى الذي قبل؟ فلا بد أن العقلاء في استعمالاتهم استكانوا اتبعوا هذه الطريقة، أن هذا الاستصحاب القهقرائي يدل على هذا المعنى. أو نقول بأنه عملية التغيير في اللغة ليست عملية سهلة، وعملية التغيير في اللغة تحتاج إلى أزمنة طويلة جدا وجدا وجدا، ويجب أن تكون هناك دليل عليها. فلذلك المعنى الذي يكون مألوفا الآن هو المعنى القديم نتيجة هذا الأصل اللي هو يرجع إلى معنى الاستصحاب القهقرائي. والاستصحاب القهقرائي ليس حجة مطلقة، وإنما في باب الوضع والظهور اعتبره العقلاء وعمل به، فأكسير عقلائي عليه. الاستصحاب القهقرائي مو مثل الاستصحاب العادي. الاستصحاب العادي استصحاب دليله السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية اعتمدت على هذا الاستصحاب في كل عملها وفي كل مجالات حياتها. أما الاستصحاب القهقرائي فالعقلاء إنما ساروا عليه في باب الوضع وفي باب الظهورات، وليس في أبواب أخرى من أبواب مجالات حياتهم ومجالات معاملاتهم. هذا الفائدة الأولى التي يضيفها المصنف. الفائدة الثانية التي يضيفها المصنف هي أنه أنا يصير عندي شك، يصير عندي شك أن التبادر الذي نقوله مشروط بشرط أن يكون عملية الانسباق وانتقال الذهن إلى المعنى من دون وجود قرينة في اللفظ. إذا وجدت قرينة فالتبادر راح يكون بسبب هذه القرينة، فيسقط عن دلالته على الوضع. وبالتالي يقولون التبادر الذي يكون علامة من علامات الحقيقة يجب أن يكون من حق اللفظ من دون وجود قرينة أوجبت هذا الانتقال. فمرة أنا أتأكد أدري أنه ماكو قرينة برا لا أحتمل أقول هذا صار عنده هذا الانتقال بسبب قرينته. هذه القرينة أنا ما شفتها، لكن هو التفت إلى القرينة فصار عنده انتقال هني إلى ذلك المعنى. فهنا نجي نقول يا هذه القرينة هذا صار عنده تبادر، لكن هذا التبادر هل كان بسبب قرينتين أم لم يكن بسبب قرينتين؟ فصار عندي شك. فلما صار عندي شك هل يمكنني أن أعتمد على هذا التبادر وأقول هنا أنا أجي أستخدم أصل وهو أصالة عدم القرينة وأقول الأصل هو عدم القرينة، فالتبادر حصل لديه لا لقرينتين. شنو الدليل اللي خلاك تطمئن؟ يقول أصالة عدم القرينة وهو من الأصول العقلائية وهو من الأصول العقلائية. يقول المصنف هنا السيد رحمة الله عليه أنه إذا صار عندك تردد لا يمكن الرجوع إلى أصالة عدم القرينة. لماذا؟ لأن أصالة عدم القرينة والرجوع إلى هذه الأصول هو الباب السير العقلائية. وعندما نأتي إلى السير العقلائية، السير العقلائية في أصالة عدم القرينة إنما تعتمد عليها في تشخيص المراد الجدي للمتكلم. يعني إذا متكلم تكلم بكلام وأنا أشوف هل أراد هذا المعنى لو أراد هذا المعنى، فبما أنه لم يجعل هناك قرينة فهذا معناه أنه لا يريد ذلك المعنى. فأصالة عدم القرينة إنما يرجع إليها في تشخيص المراد الجدي للمتكلم، لا في تشخيص أن التبادل الذي حصل لديه هو من حق اللفظ أم مع القرينة. إذن في تشخيص مراد المتكلم، المراد المتكلم هنا نعم نرجع إلى أصالة عدم القرينة، أما في تشخيص أن هذا النقل أن هذا الانتقال الذي حصل لديه كان من قرينة أو عدمها فلا يوجد لنا دليل على ذلك، فلا نرجع إلى أصالة عدم القرينة. فإذا هذا شنو معنى؟ معناه أن التبادر الذي يكون علامة على الوضع يجب أن نعلم ونطمئن أنه مستند إلى حق اللفظ، فإذا احتملنا وجود قرينة لا يوجد لدينا ما يبطل هذا الاحتمال، وبالتالي يسقط التبادر عن كونه علامة للحقيقة. يسقط أن يكون التبادر علامة من علامات الحقيقة. هذا خلاصة ما ذكره المصنف في كون التبادر علامة للحقيقة. لكن هناك بعض الإشكالات التي ذكرت على كون التبادل علامة من علامات الحقيقة. أساس هذه الإشكالات يبتني على إشكال الدور، هل ما ذكره صاحب الكفاية وذكره المصنف هنا هل هو كاف في رفع غائلة الدور أم لا؟ هذا إن شاء الله يبتني.
العلم الاجمالي مو واضح، هذا هو علم يعني تفصيلي، شنو متوقع ما فسر شلون يتحقق يعني واقع العلم الاجمالي، من صار عنده علم تفصيلي.